أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. السيد الخوئي يدخل في الإشارة إلى مقالة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ويشير أن الشيخ الأنصاري قائل بالتفصيل في الحكم بارتداد منكر الضروري بين السلام عليكم بين المقصر وغيره. كيف؟ هو يقول بالحكم بالارتداد في منكر الضروري وهو المقصر. لماذا؟ لإطلاق الفتاوى والنصوص، ولكن لا يقول بالارتداد في منكر الضروري وهو ليس بمقصر بل هو قاصر، ويقول إذ لا دليل على سببية إنكاره للارتداد وعدم مبغوضية العمل وحرمته في حقه، وما لم يكن بمبغوض في الشريعة المقدسة يبعد أن يكون موجباً لارتداد فاعله وكفره. وسابقاً أشرنا إلى جواب هذه المقالة وهذا القول، وقرأنا الجواب في عبارات مستمسك لسيد الحكيم وأيضاً للتقريرات لسيد الخوئي، بأنه هناك أمران مختلفان. الأمر يعني الحكم بالكفر شيء، واستحقاق العقاب والعذاب شيء آخر. لعله نقول بأن منكر الضروري مثلا، نحن لا نقول به، ولكن نقول بأن منكر الضروري وكافر، ولكن لو كان مقصرا فهو مستحق للعذاب أيضا، وإن كان قاصراً ليس بمستحقين. هذان شيئان مختلفان لا علاقة بينهما. على كل حال، السيد الخوئي يقول وإذا عرفت ذلك فنقول استدل القائل بارتداد منكر الضروري مطلقاً بعدة من الأخبار، وهي على طوائف ثلاث. الذي يقول بأن منكر الضروري مطلقا يحكم بكفره، هذا استدل بأخبار على طوائف ثلاث. الأولى صحيحة بريد العجل وغيرها مما أخذ في موضوع الحكم بالكفر أدنى ما يكون به العبد مشركا، كما إذا قال للنواتي إنها حصات أو للحصاتي إنها نوات ثم دان به، يعني اعتقد بأشياء بسيطة جدا ولكن ليس حقيقيا، اعتقد بأن الحصات نوات أو نوات حصات، شنو يعرف الفرق بين الحصات والنواة؟ لا يعني الفرق بين أمور بسيطة جدا بسيطة، ولكن مع ذلك تقول بهذا وتعتقد به فأنت مشرك. لماذا تعتقد بما بل لم ينزل الله عليه بسلطان مثلا؟ ما عندك سلطان لهذا الاعتقاد حتى في هذا الحد. هاي الرواية الثانية، الطائفة الثانية صحيحة الكناني وغيرها مما أخذ في موضوع الحكم بالكفر الجحد بالفريضة، الجاحد بالفريضة فهو كافر. والثالثة صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها مما دل على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر وزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الإسلام. أولا يرتكب الكبيرة وأيضا يعتقد بأنها مثلا ليست كبيرة وليست محرمة بل محللة. وهذه الطائفة بإطلاقها يعني الطائفة الثالثة وهذه الطائفة بإطلاقها تدل على أن من زعم الحرام حلالا خرج بذلك عن الإسلام سواء أكان عالما بحرمته أم لم يكن، بل وسواء كانت الحرمة ضرورية أم غير ضرورية، لا فرق. كل شيء، كل حرام يتصور بأنه حلال مثلا. أما الطائفة الأولى فقد أسلفنا الجواب عنها سابقا وقلنا إن للشرك مراتب متعددة وهو غير مستلزم للكفر بجميع مراتبه، وإلا لزم الحكم بكفر المرائي في عبادته بطريق أولى. عندنا أدلة تدل على أن الشخص الذي يأتي بالرياء في صلاته مثلا في صومه في عبادته هو مشرك. لماذا؟ لأنه يقصد الله ويقصد غير الله، بل يصلي لله ولغير الله، يريد أن يرائي الآخرين هو من أهل الصلاة مثلا هكذا. وإلا لازم الحكم بكفر المرائي في عبادته بطريق أولى لأن الرياء شرك كما نطقت به الأخبار، بل هو أعظم من أن يقال للحصاتي إنها نواة أو بالعكس. الرياء أعظم، شرك أعظم من ذاك، مع أننا لا نقول بكفره، لا نقول بكفر المرائي، لأن الشرك الموجب للكفر إنما هو خصوص الشرك في الألوهية، وعليه فلا يمكن في المقام الاستدلال بشيء من الأخبار المتضمنة للشرك. هذه هي الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية يقول وأما الطائفة الثانية فالظاهر أنها أيضا كسابقتها، لأن ظاهر الجحد هو الإنكار مع العلم بالحال، كما في قوله عز من قائل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني أنكروها وهم على يقين على صحته، كانوا على يقين على صحته ومع ذلك أنكروها. مثل مسألة ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كثير منهم كانوا على علم أنه صحيح قال به رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بها الله سبحانه وتعالى، يعني أمر الله تعالى رسوله بإبلاغ ولاية أمير المؤمنين، ومع ذلك أنكروها لمصالحهم، أنكروها، هذا يعني كان واضح. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقد عرفت أن إنكار أي حكم من الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة مع العلم به يستلزمه تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وإنكار رسالته، سواء كان الحكم ضروريا أم لم يكن. لا فرق بين، يعني هنا لا فرق بين الضروري وغير الضروري، كل حكم هكذا، يعني لو كان مستلزما لإنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله موجبا للكفر، ولا ريب أنه يوجب الكفر والارتداد فهو خارج عن محل الكلام، إذ الكلام إنما هو في أن إنكار الضروري بما أنه كذلك هل يستلزم الكفر والارتداد، يعني إنكار الضروري بما هو إنكار الضروري لا بما هو مستلزم لتكذيب الرسالة والنبوة، إنكار الضروري بما هو هو هل يوجب الكفر والارتداد أم لا. يقول أو أنه لا يوجب الكفر إلا مع العلم بثبوته في الشريعة المقدسة المستلزم لإنكار رسالة الرسول صلى الله عليه وآله، وأما الطائفة الثالثة وهي العمدة في المقام فعلى تقدير تماميتها لا مناص من الحكم بكفر منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن على علم بالحكم. أنت لا تعلم أنه من الضروريات ومع ذلك بإنكارك إياه تصبح كافرا. يقول وقد يورد على دلالتها كما في كلام شيخنا الهمداني الشيخ رضا همداني رضوان الله تعالى عليه وغيره بأن الصحيحة بإطلاقها تشمل الأحكام الضرورية وغيرها، يعني لو الدليل الدال على كفر منكر الحكم هو هذه الصحيحة فالصحيحة شاملة للضروري وغير الضروري على حد سواء لا فرق بينهما. ومقتضى ذلك يقول ومقتضى ذلك هو الحكم بكفر كل من ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال وهو مما لا يمكن الالتزام به، لا يقول به أحد كيف ولازمه لازم تقبلون أو لا ندري، وكيف ولازمه أن يكفر كل مجتهد المجتهد الآخر، فيما إذا اعتقد حلية ما يرى الأول حرمته وارتكبه. في مسألة المشروطية في نهضة المشروطة كان في إيران، طبعا كان هناك خلاف عظيم بين العلماء في النجف، طائفة من جانب كانوا من القائلين بمشروعية المشروطة وصحتها، وطائفة أخرى لا، كانوا يقولون بحرمتها، ووصل الأمر بهم إلى حد لا نقول شيئا يعني ينقل بعض المسائل إن شاء الله مو صحيح يعني كفروا بعضهم بعض الآخر، يعني هكذا ينقل هكذا يحكى، إن شاء الله مو صحيح، إن شاء الله من الشائعات الكاذبة، ولكن يعني بعض العلماء بعض الفقهاء كفروا أو فسقوا، على الأقل فسقوا، قالوا بفسق المقابل لهم، وأيضا في المقابل هكذا صار الأمر هكذا، وفي كل الحوزة كان هكذا في كل الحوزة. وأصلا كان هذا الأمر مثل الاعتقادات الرئيسية، يعني كل طلبة مثلا كل شخص يلتقي بشخص آخر كان يسأل أنت تقول بالمشروطة أو من المخالفين للمشروطة، لو كان من القائلين بالمشروطة وهو أيضا من القائلين لا بأس، ولكن لو كان هذا من القائلين وذاك من المخالفين صار بينهم نزاع. الشيخ عباس القمي يقول مرة ذهبت إلى الحلاق إلى الحمام، الحلاق كان داخل الحمام عادة في القديم، وفي أثناء العمل قلت للحلاق أنت من المشروطيين أو من المخالفين للمشروطة؟ قال الحلاق أنا الحلاق لا مشروطة ولا غير مشروطة، وكن أنت أيضا من الطلبة لا مشروطة لا غير مشروطة، كن مشغولا بدرسك. ذاك الحلاق نصح وعظ الشيخ عباس القمي كن مشغولا بدرسك أترك هاي الأمور، ولعله الشيخ عباس القمي قبل يعني إلى آخر عمره ترك السياسة وما إلى ذلك من الأمور السياسية. فهذا يعني يمكن يعني نقول بهذا، يقول بلي ولا كيف ولازمه أن يكفر كل مجتهد المجتهد الآخر فيما إذا اعتقد حلية ما يرى الأول حرمته وارتكبه. هذا الشخص يرى بأن هذا العمل حرام وذاك الشخص يرى بأن هذا العمل حلال ويرتكبه، فهذا الشخص القائل بالحرمة يجب أن يعتقد بكفر ذاك الشخص الأول، وذاك هو مجتهد ولكن مع ذلك هو يقول هذا يمكن، يمكن أن نقبل؟ طبعا لا. يقول كما إذا بنى أحدهما على حرمة التصوير مثلا ورأى الثاني إباحته وارتكبه، حيث يصح أن يقال حينئذ إن المجتهد الثاني ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال. نافلة القول هنا، يعني رأينا في أفغانستان في أيام طالبان، في المرة الأولى في زعامة طالبان بأفغانستان، في أفغانستان كان طالبان مع القاعدة، القاعدة معا، كانا معا، والقاعدة منظمة القاعدة كانت عندها جهاز عظيم وكبير إعلامي، تلفاز، ساتلايت، كل شيء، الفضائيات، القنوات، كل شيء. يعني القاعدة دائما كانوا، أعضاء القاعدة دائما كانوا أمام الكاميرا، أمام التلفاز، كانوا في الشاشة. في مقابلهم طالبان كانوا يحرمون في ذاك الزمن، الآن لا أدري، ولكن ذاك الزمن كانوا يحرمون التصوير وما إلى ذلك من الأمور، ولكن مع ذلك كانوا مع التعايش السلمي مع هم، كانوا هكذا وذولا. بل يقول كما إذا بنى أحدهما على حرمة التصوير مثلا ورأى الثاني إباحته وارتكبه، حيث يصح أن يقال حينئذ إن المجتهد الثاني ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال على رأي المجتهد الأول طبعا. وكذا الحال فيما إذا بنى على صحة النكاح بالفارسية وعقد بها ورأى الآخر بطلانه، فإنه حينئذ ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال، حيث حلل ما قد حرمه الشارع واقعا. يقول السيد الخوئي فالأخذ بإطلاق الصحيحة غير ممكن، فلا مناص من تقييدها بأحد أمرين. الأول شنو؟ يقول فإما أن نقيدها بالضروري بأن يكون ارتكاب الكبيرة موجبا للارتداد في خصوص ما إذا كان الحكم ضروريا، وإما الثاني شنو الثاني؟ وإما أن نقيدها بالعلم بأن يقال إن ارتكاب الكبيرة والبناء على حليتها مع العلم بأنها محرمة يوجب الكفر دون ما إذا لم تكن حرمتها معلومة. إما نقيدها بالضروري وإما نقيدها بالعلم. يقول وحيث أن الرواية غير مقيدة بشيء وترجيح أحد التقييدين على الآخر من غير مرجح، فلا محالة تصبح الرواية في حكم المجمل وتسقط عن الاعتبار. بل هذا منهجية الاجتهاد، التفتوا جيدا، هذا منهج من مناهج الاجتهاد. في مقابل هذه المنهجية أكو منهج آخر للاجتهاد، المنهج الآخر لا، يحاول أن يجد طريقا لترجيح أحد تقديرا على الآخر، وبالأخير يعني يستفيد من الرواية. ولكن هذا المنهج، منهج السيد الخوئي، لا، حسب القواعد لا يمكن، لا نستفيد من الرواية، فنقول هذه الرواية مجملة. طبعا هذا الطريق طريق أسهل، طريق أسهل، يعني طبقا للقواعد لا يمكننا الاستفادة من هذه الرواية والرواية مجملة فنتركها، طريق سهل جدا. ها، الطريق المقابل له طبعا أولا أصعب وثانيا أخطر، أخطر في بعض الأحيان الإنسان يدخل في الذوقيات والاستحسانيات وما إلى ذلك، طبعا في الجمع التبرعي وما إلى ذلك. بل يقول بل يمكن أن يقال التقييد بالعلم أرجح من تقييدها بالضروري، لأنه المناسب للفظة الجحود الواردة في الطائفة الثانية كما مر، كما نوقش في دلالة الصحيحة، إلا أن المناقشة غير واردة لعدم دوران الأمر بين التقييدين المتقدمين، بل المتعين أن يتمسك بإطلاقها ويحكم بكفر مرتكب الكبيرة إذا زعم أنها محللة بلا فرق في ذلك بين الأحكام الضرورية وغيرها ولا بين موارد العلم بالحكم وعدمه. يعني الصحيحة مطلقة، ماكو عندنا مقيد، ماكو عندنا دليل للتقييد، فيجب علينا أن نأخذ بإطلاقها، نقول لا فرق بين الضروريات وغير الضروريات، ولا فرق بين بين المعلومة وغير المعلومة. كل حكم ثابت في الشريعة ينكره شخص، ذاك الحكم من الضروريات أو من غير الضروريات، ذاك الحكم معلوم عند هذا الشخص أو غير معلوم، لا فرق. على أي حال هذا الشخص كافر مثلا. ثم إن الالتزام بالكفر والارتداد إذا لم يصح في بعض هذه الأقسام أخرجناه عن إطلاقها، ويبقى غيره مشمولا للرواية لا محالة. بل أكو عندنا مقيد آخر، وهو استحالة بعض هذه الصور. لو كان من المستحيل الالتزام ببعض هذه الصور نترك تلك الصور ونأخذ بما يبقى تحت الإطلاق، ولا نرى مانعا من الالتزام بالارتداد في شيء من الأقسام المتقدمة بمقتضى إطلاق الصحيحة إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان ارتكاب الكبيرة وزعم أنها حلال مستندا إلى الجهل عن قصورين. هذا يعني هاي تفصيل للشيخ الأنصاري، هو يقبل تفصيل شيخ الأنصاري كما في المجتهدين والمقلدين، حيث أن اجتهاد المجتهد إذا أدى إلى إباحة حرام واقعي فلا محالة يستند ارتكابه لذلك الحرام إلى قصوره. يقول أنا فصحت الأدلة وبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل آخر حسب هذا الدليل حكمت، وهذا الدليل يدل على إباحة هذا الأمر، فكتبت في رسالتي أن هذا حلال، ارتكبت بنفسي وارتكبه ماذا؟ مقلدي مثلا، المقلدون أيضا هم ارتكبوا هذا العمل. بل يقول حيث أن اجتهاد المجتهد إذا أدى إلى إباحة حرام واقعي فلا محالة يستند ارتكابه لذلك الحرام إلى قصوره، لأنه الذي أدى إليه اجتهاده. وكذا الكلام في مقلديه، فلا يمكن الالتزام بالكفر في مثلهما وإن ارتكب الكبيرة بزعم أنها حلال. كيف وقد يكون المجتهد المخطئ من الأوتاد الأتقياء؟ فالالتزام بالارتداد حينئذ غير ممكن، يعني لا نحتاج أن يكون العالم من الأوتاد والأتقياء، أفرض شخص عادي، ولكن مع ذلك تكفير الإنسان المسلم ليس بهين، ليس بسهل، يحتاج إلى دليل رصين وقوي، مو أمر سهل نكفر الآخرين. فلا لا، يعني هو يريد أن يعني يقوي الشبهة، يعني حتى يقرب إلى أذهاننا، وإلا الأوتاد الأتقياء وما إلى ذلك من الأوصاف لا تأثير لها في ما نحن فيه. وأما في غيره من الصور فلا مانع من التمسك بإطلاق الصحيحة والحكم بكفر مرتكب الكبيرة مطلقا، فلا دوران بين الأمرين المتقدمين. فالصحيح في الجواب عنها أن يقال، التفتوا جيدا، السيد الخوئي حسب الرأي التحقيقي وهو رأي صحيح وحقيق بالقبول والالتزام، يقول الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام الذي هو المقصود في بالبحث في المقام. إخواني أعزائي، نرى حتى بعض المعممين، بعض الخطباء، بعض المحاضرين مثلا أو بعض غيرهم مثلا من المؤمنين يقولون هذا هو كافر. لماذا؟ يقول لأنه عندنا رواية من لم يأتي بفلان فهو كافر، من مثلا صنع كذا فهو كافر، من لم يقل بكذا فهو كافر. لا، يجب علينا أن نفهم الرواية، دراية الرواية أهم من رواية الرواية رواية الحديث، مهم جدا. السيد الخوي يقول: وذلك لأن للكفر مراتب عديدة، منها ما يقابل الإسلام ويحكم عليه بنجاسته وهدر دمه وماله وعرضه وعدم جواز مناكحته وتوريثه من المسلم. وقد دلت الروايات الكثيرة على أن العبرة في معاملة الإسلام بالشهادتين اللتين عليهما أكثر الناس كما تأتي في محلها. هذا شهادتين، شهادتان كافيتان للحكم بالإسلام. هذا الأول، المعنى الأول، الكفر في مقابل الإسلام. ومنها ما يقابل الإيمان، التفتوا جيدا هذا مهم أيضا، ما يقابل الإيمان ويحكم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه، كما يجوز مناكحته وتوريثه، إلا أن الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة. وقد كنا سمينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. هاي طبعا مثير لبعض، لا أدري سمعتم أم لا، قبل سنوات في العراق أيضا خصوصا أحد المحاضرين قال شيئا يعني مصيبة هنا، أحد قائل لا ما أدري سمعتم أم لا، أحد المحاضرين قال كل علماء الشيعة يقولون بكفر أهل السنة.
بلي
بلي بلي، وطبعا شنو بضرس قاطع كل علماء الشيعة يقولون بكفر أهل السنة هكذا. مصيبة جدا. وبعد ذلك السيد السيستاني أعلن لا نحن لا نقول هذا الأمر، يعني صار مصيبة. بلي يقول السيد الخوئي: كما سمى وقد كنا سمينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. الوقت انتهى، فقط أشير إلى نقطة هنا، نقطة مهمة جدا، وهو يقول: ومنها ما يقابل الإيمان ويحكم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه، كما يجوز مناكحته وتوريثه. هذا أيضا مهم، يعني مسألة زواج المرأة الشيعية من الرجل السني، هذا شنو حكمه؟ هل يمكن للمرأة الشيعية الزواج من الرجل السني؟ عموما علماؤنا يقول ماذا؟ يقولون ماذا؟ لا يمكن، بالعكس يمكن. الرجل الشيعي يأخذ من السني، ولكن لا، ولكن ما هو دليلهم؟ عموما يقولون بهذا الحكم من باب عنوان ثانوي، مو من باب عنوان أولي. يعني يقولون من باب العنوان الأولي يمكن زواج الشيعية من الرجل السني، ولكن بما أن المرأة تحت الرجل وتحت قيمومته وتحت ولايته، والرجل يؤثر على أهله وعلى امرأته، طبعا على زوجته، طبعا يؤثر على عقيدتها، يؤثر على إيمانها، يمنعها عن العمل طبقا لمذهبها، طبعا هذا مشكل، هذا مشكل. فلذا يقولون عدم جواز نكاح المرأة الشيعية من الرجل السني لعنوان ثانوي، وإلا بعنوان أولي. يقول السيد الخوئي: كما يجوز مناكحته وتوريثه. بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.